بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محي الدين. والآن مع الشريط الرابع، والذي هو بعنوان أسلوب النبي في الدعوة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم جميعا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أحسن الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الخلق والخلق، لقد أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل ذلك عجيبة من عجائب الكون، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. كان أحسن الناس وجها، وكان إذا سر وسعد استنار وجهه كأنه فلقة قمر، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب يحمر وجهه حتى تشعر وكأنك قد فقدت في وجهه حب الرمان. صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا كأنما صيغ من فضة، وكان كث اللحية، كانت لحية الحبيب صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، كان كث اللحية، وكان واسع الصدر عظيما من كبين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثناياه. يقول عليه رضوان الله عليه الذي تربى في حجره، قال: والله لم أرى قبله ولا بعده أحسن منه، عليه الصلاة والسلام، والله لم أرى قبله ولا بعده أحسن منه. وشوف سيدنا براء بن عازب كما يقول إيه، والحديث الصحيح يقول: ما رأيت من ذي لمة، اللمة تشديد بكسر اللام تشديد الميم، هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، لمة. فالبراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة رضوان الله عليه، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، قال: والله ما رأيت أحسن من رسول الله، شوف شو التعبير، كأن الشمس تجري في وجهه، يعني تجري مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في وجهه. وفي لفظ: إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن الشمس طالعة.
الله.
قلت إن الشمس طالعة. ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وشوف بقى التعبير الجميل والوقف البديع اللي سيدنا أنس وهو خادمه رضوان الله عليه يصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف وصف محب لحبيبه، والحديث الصحيح فيقول إيه؟ بيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. بلغتنا كده تقول لأنا جبرت شأن رضوان الله عليه مع النبي أقبل النهار إلا في الأوقات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين فما قال لي أفتن قط. أنا لسه ما دخلت على كل سيدنا النبي ده، أنا بتكلم عن جزء في الخلق. فكأن أنا سأقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين فما قال لي أفتن قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. شو بقى سيدنا نقول ايه؟ قول وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي وروحي. العرق كان أطيب من المسك، أيوه كان عرق الحبيب أطيب من المسك. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهما أن أم سليم رضوان الله عليها قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نمى عن ذهب وقت الأيام قيلولة، قال يعني نمى في وقت القيلولة، تقول قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان الجو شديد الحر فعرق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم رضوان الله عليها بقارورة زجاجة وانطلقت إلى عرق الحبيب لتثبت العرق في هذه الزجاجة، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ما تسمعين أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. الله. مش عرق طيبها، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. وتعالى كده شوف أم معبد رضوان الله عليها التي شرفت وكرمت لأن دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم خيمتها يوم الهجرة وهي لا تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخل الخيمة وكانت لا تملك شيئا إلا الشاة التي كانت لا تحمل لبنا لأنه لم ينز عليها الكحل بعد. ولما سأل الصديق رضوان الله عليه عن طعام أو شراب قالت والله أملك إلا هذه الشاة التي لم يجري اللبن في ضرعها بعد، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الشاة وسال اللبن وتحرك الضرع بهذا اللبن الغزير الوفير، فتعجبت هذه المرأة من هذه البركات التي حلت عليها وعلى خدمتها من هذه الإشراقات والأنوار الربانية التي حلت بدخول سيد البشرية في خدمتها. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ورجع زوجها وجد أن الأمر فيه شيء، الوضع متغير. يا أخي لو دخل مصعب الضرمين رضوان الله عليه شارعا من الشوارع وطريقا من الطرقات كان أهل الطريق يعرفون أن مصعبا قد دخل هنا لطيبه وريحه، فما ظنك بطيب الطيب صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا عرقه أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام. فلما عاد زوج أم معبد سألها تقصر عليه، قال لعله الرجل الذي خرج في مكة ما يعرفش، اوصفيه لي يا أم معبد. شوف المرأة العربية البدوية تصف الحبيبة صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا، فبكل ببساطة كده رجل ظاهر الوضاح، والله نقف مع التعبير، رجل ظاهر الوضاح مليح الوجه حسن الخلق إذا صمت فعليه الوقار، إذا يسكت عليه الوقار عليه الصلاة والسلام، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم فما وعلاه الكلام عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم سما وعلاه الذهب، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة من ظهر. تعبير عجيب، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. الروض عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم أصيب النكت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحتاج إلى لقاءات ولقاءات.
إحنا مفتئين حقيقة صلى الله عليه وسلم. طب إحنا يعني في العالم دلوقتي عالم ناجي وقاسي وظالم، يعني واحنا مستقيم للرحمة على فكرة، كلنا محتاجين للرحمة، فياريت تكلمنا عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العالمين، وليس كما يفهم البعض أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للمسلمين فحسب، كلا، هو رحمة للمسلمين ولغير المسلمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للفاجر والبار. إذا رحمة للبار ماشي مقبول، لكن لا يطلب رحمة للفجار للكفار؟ نعم. ليه؟ لأنه بمجرد أن بعثه ربه تبارك وتعالى وعده بألا يعذب القوم ما دام رسول الله فيهم. قال الله عز وجل: وما زاد الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمن آمن به تبارك وتعالى فقد اكتملت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحمت الدنيا ونجي من عذاب الدنيا، وبعد ذلك يعاقبه أو يحاسبه ربه بما شاء وكيف شاء في الآخرة. ومن ثم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للفجار، للكفار، للأبرار، من الموحدين والمؤمنين المصدقين به صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه عز وجل رحمة، ولذلك ابن إيه؟ قال: إنما أنا رحمة مبتدا. الحديث وإن كان قد روي مرسلا إلا أن الحاكم قد رواه موصولا بسند صحيح، وأقر الحاكم الذهبي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مبتدا. وفي صحيح مسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادع الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لحالة، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة، أو إنما بعثت رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى رحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما فقرأ قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. شوف شوف كلام سيدنا الخليل، هذا كلام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول له: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام والآلهة المكذوبة المدعاة، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فانتقم منه، فأهلك فإنك غفور رحيم. فلما قرأ النبي هذه الآية في حق خليل الله إبراهيم، وقرأ قول الله في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. في عيسى عليه الصلاة والسلام رحمة، يقول رب العزة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة المباركة لك، جل بجبريل عليه السلام: يا جبريل، انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي يبكيه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي يا جبريل، أمتي أمتي يا جبريل. فقام جبريل إلى الملك الجليل فقال يبكي على أمته وهو أعلم جل جلاله. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل: انزل وقل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فوالله ما كرمت هذه الأمة إلا لكرامة الله للمصطفى
صلى الله عليه وسلم.
ومما زادني فخرا وفيها وجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا
صلى الله عليه
وسلم. انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة، وعده الله تبارك وتعالى أن يستجيبها. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي تعجل دعوته إلا أنا. يقول الحديث: إلا أنا فإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. عطاء بن يسار كما في صحيح مسلم لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فبيقول له: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، في التوراة، لأن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبي الله موسى. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا شأن مبين. فعبد الله بن عمرو رضوان الله عليه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس صفته التي وردت في التوراة كتاب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عطاء بن يسار: صف لي رسول الله بصفته التي وصف بها في التوراة، أخبرني عن صفته في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس كما قالت الفقيهة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها، وهي تصف الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الوصف البليغ العجيب حين قالت: كان خلقه القرآن. نعم، لقد كان الحبيب قرآنا متحركا بين الناس، وهذا هو السر الحقيقي الذي جعل القلوب تتعلق به وتشتاق إليه وتهفو إليه وتحن إليه بل وتحترمه مع أنها قلوب أعدائه. أحبه الصحابة لكن قلوب الأعداء أجلت وأحبت وأكرمت. لماذا؟ لأنه كان قرآنا متحركا بين الناس، كان إذا أمر فهو أول من يأتمر، وكان إذا نهى فهو أول من ينتهي،
وكان إذا حدث فهو أول من يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. لما أمر بالعبادة قام متعبدا خاشعا خاضعا بين يدي الله حتى تورم القدماء. فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. لما أمرهم بالبذل أنفق كل ما يملك حتى جاءه رجل ليسأله الصدقة فأعطاه الحبيب غنما بين جبلين. فعاد هذا الرجل لقومه ليقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أمرهم بالجهاد وبذل النفس فكان في مقدمة الصفوف لا يجبن ولا يتأخر، لا بل كان إذا اشتد الوضيف وحميت المعارك وفر الشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخضبت السيوف والرماح على منابر النقاب قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. من هنا تعلقت به القلوب. لماذا؟ لأنه كان قرآنا متحركا في دنيا الناس.
طيب يعني فرصتك احنا بنشوف دلوقتي الإخوة المهتمين بالدعوة يمكن كلا بعض الحصوة، وأكيد يعني الدعوة ليها فن، يعني في فن الدعوة. فيريد حضرتك يعني تكلمنا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه في الدعوة.
ما شاء الله جميل. أود بدايتها أن أقول بأن ليس كل من ينشغل بالدعوة إلى الله عز وجل يتصف بمثل ما تفضلت به، ولكن من أتفق مع حضرتك تماما في أن بعض إخواننا ممن يتحركون لدين الله ولدعوة الله لا يعرفون شيئا عن خلق صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم في كيفية وفن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم أهل الحديث وجزاك الله خيرا، لأننا في أمس الحاجة الآن إلى أن يتربى شبابنا وإلى أن يتعلم دعاتنا من سيد الدعاة وإمام التقاة وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، إننا لا نتعامل في دنيا البشر مع ملائكة المرض ولا مع شياطين مرض ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع بشر فيهم الخير والشر، فيهم الحلال والحرام، فيهم الحق والباطل، فيهم الأقدام والإحجار، فيهم الطاعة والمعصية. فيجب علينا أن نعلم يقينا أن لهذه النفوس البشرية مفاتيحا محددة يجب علينا أن نمسك بها حتى نستطيع أن نصبر أعماق هذه النفوس البشرية لنصل إليها من أقصر طريق وأقصر طريق لنصل من خلاله إلى قلوب الناس هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينطلق من منطلقات ثابتة حددها له ربه تبارك وتعالى. أن المنهج الدعوي منهج توصيفي، مش برغبتك أو في مسلم ولا برغبتك أحدد المنهج ولو الله أنا اتحرك إلى المحرك قال لا، المنهج إلى الله، منهج الدعوة إلى الله عز وجل منهج توصيفي له ضوابط وله أصول. صحيح قد تختلف وسيلة الدعوة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، قد تختلف من دعوة إلى الله بالأشرطة بالكتيبات بأي وسيلة من الوسائل، لكن المنهج توقيفي. لا يجوز لأي داعية أي كان أن يختار بنفسه المنهج الذي يريد، والله الذي لا إله غيره. لقد سمعت جوزي وأنا في طريقي إلى مسجد من المساجد رأيت رجلين التقى كل منهما بالآخر ويرضى أن أحدهما كان على الآخر فتعانق وتصافح وطلع في ساحة المسجد في المكان الذي يضرب فيه الناس. يعني الرجلان دخل بيت الله، الاثنين دخل الصلاة، دخل الرجلان للصلاة وبعدين وقف وتكلم كيف الحال وانت عملت ايه وطال الوقوف. ويبدي احد الاخوة اراد ان يذكر الرجلين بالدخول الى المسجد حينما سمع المؤذن وقيم الصلاة فوجدت هذا الرجل وأدخلت بقدر ذات هذا التوقيت وإذن هذا الأخ يقول للرجلين صل إحمارته فاقترب منه شفت من كتبه كده وقلت له مش هيصبر هل كيف يا شيخ؟ قلت له مش هيصبر هل كيف ما يصبر؟ قلت له يا هو ربنا صرف الصلاة عشان الحين ما بصبر تفتحي قال معذرة قلت احسن لهما يا أبي لا تعتذروا لي هذه مش طريقة دعوة إطلاقا نحن بذلك نخطر أهل الباطل يتفننون في جذب القلوب إلى باطلهم فيجب على أهل الحق أن يوصلوا الحق الذي معهم إلى القلوب بالحق أن يوصلوا الحق الذي معهم إلى القلوب بالحق بالحكمة بالرحمة بالتواضع بالأدب هذه أخلاق سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم تمسك المفتاح ده تعرف تدخل الى النفس البشريه
معاني النفس البشريه مختلفه
تعرف المفتاح ايه هو المفتاح حكمه رحمه تواضع ادب ما ينبغيش على الاطلاق عقبك ولسان حالي بل ولسان قال يقول انا التقي وانت الشقي انا الطائع وانت المذنب أنا المضيع وأنت العاصي أنا العالم وأنت الجاهل لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين تذكر إن كنت عالما من الذي علمك
الله سبحانه وتعالى
يمنون عليك أن أسلمك كل تمن علي الإسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كان تعالى يرجع ماله صاحب المنهج لخلق الحديث صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لله عليك ماذا نفعل الآن لو دخل علينا رجل مسجدنا الذي نصلي فيه وعلى مرأة مسمع من الحضور قام هذا الرجل في جانب من جانب المسجد وتبول تعالى
دلوقتي لا هم عليه كلنا
انا اتصور انه لن يخرج من المسجد الا محمولا على نقاله هذا صحيح بل والله يا اخي انا لا ابالغ اذا قلت لك لو فعل هذه الفعل فطفل لظلم طفل من اطفالنا لظلم لكن انظر الى خلق الحديث انظر الى المنهج الدعوي رجل اعرابي ملوش بالاتيكيت ما يعرفش ما يفهمش المسائل خلاص اراد ان يبول هو في المكان في المسجد النبوي ولاحظ ان المسجد ما كان خاليا لابد ان يكون موجود جلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقام هذا اعرابي في طائفته جانب من جانب المسجد ووقف ليتبول الصحابه رضوان الله تعمل ايه سنة يرد عليهم صاحب القلب الرحمة المزداد الذي قال الله في حقه للمؤمنين رؤوف رحيم يقول لهم لا تزرموه يا الله لا تزرموه يعني ايه يعني لا تقطعوا عليه بولته دعوه يمكن تبوله الله 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 لا تزرموه وتبول الرجل ورسول الله جاد وأنهى وإذ صاحب الخلق الكريم ينادي عليه تعالى شتمه نهره ضربه لا والله جرح مشاعره لا والله استهزأ به سخر منه تهجم عليه لا والله الله ترى كذلك في نفسه لانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا فيه الأدب فيه التواضع الرحمة والحكمة الخلق إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا لما جعلت الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن وأمر النبي صحابيا من أصحابه فأتى بلال من الماء جلد الماء بلال من الماء وشنه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا على الموضع الذي تبول فيه هذا الأعرابي فأزال النجاسة بالماء الطاهر. انتهت القضية. أو حضرتك تتصور حجم الأذى والضرر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة ينقذ هذا الأعرابي وهجموا عليه الأعرابي نفسه لمشرق جل المسجد، لا ربما تعرض لشيء من الضرر والأذى، ربما ضربوه، لكنه صلى الله عليه وسلم بحلمه ولبسه وأدبه وحكمته ورحمته وتواضعه قال لتزرموه. فتردد الدور في موطن واحد، فكان من اليسير أن نطهر هذا المكان. وبعدين الأعراب له في رواية سفيان البخاري والحديث الصحيحين، رواية أخرى في كتاب الأدب في صحيح البخاري، أن هذا الأعرابي انفعل انفعل بإيه؟ انفعل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر بهذا الخلق وبهذا الشيء هو الرفق. فأول ما دخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الله عز وجل بيقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد.
عشان ينزعي يعني.
شوف انفعل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. طيب هل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ثاني وبأدب يعلمه ثاني وثالث؟ فيقول له عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا، انت بتدير الى ربنا والسعوديين قبل عند كل رحمتي وسعت كل شيء، لماذا تضيق رحمه الله عز وجل؟ لماذا تقصر الرحمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعليك؟ لقد تحجرت أي ضيقت ما وسع الله تبارك وتعالى. انظر إلى الخلق، ظروف عظيمة نستطيع أن نخرج بها من هذا الحديث الواحد. روى مسلم في صحيح أن رجلا من الصحابة رضوان الله عليه قال له معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه، الصحابة له دخل الصلاة يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي لم يعلم بعد أن حكم الكلام في الصلاة قد نسخ، كان يتكلمون في الصلاة في أول الأمر، ولم يعلم هذا الصحابي الحكم، وليس في ذلك من حرج ولا عيب. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم كان لا يبلغهم الدليل في مسألة أو في كثير من المسائل. فلما دخل هذا الرجل الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي الصلاة وعطس رجل من القوم، واحد فكر الصحابة عطس، فمعاوية يقول له رحمك الله وهو بيصلي ما ردوش عليه لأنهم تعلموا أن قضية الكلام بغير ما ثبت عن النبي الصلاة قد نسخ. فسكت الصحابة. سيدنا معاوية يقول لي الفرمان القوم بأصفاره، نظرون فرماد القوم بأصفاره، فهو بيصلي كم جزء وأسوك يا أمي ما حلكم تنظرون إليه، تتصل لك إلى وأسوك يا أمي ما حلكم تنظرون إليه. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، يعني عاوزين يسكتوني. قال فسكت. شباب يقولون قلت لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قضى الصلاة قال فبأبي وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. شو بيقول ايه؟ قل والله ما جهرني بالكاد، يعني ما نهرنيش، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة لا أصرف فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهت القضية، انتهت المشكلة. فأتمنى من أحبابنا وإخواننا ممن شرفهم الله جل وعلا بالسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحركوا لدعوة الناس، لا تحرك لأنه لا بد أن نجلس في مساجدنا وفي مكاتبنا وبيوتنا لنصدر الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع والتضليل. هذا لا يغير من الواقع شيئا، لكن يجب علينا أن نتحرك كما تحرك سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين. يجب علينا أن نتحرك بين الناس لنبدل جهلهم، لنحول الشرك إلى توحيد، والمعصية إلى طاعة، والجهل إلى علم، والفجور إلى تقوى، والشر إلى خير، والباطل إلى حق، والحرام إلى حلال. بس بالحكمة والرحمة. شو ذكرت لعبد الله النبي؟ قل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت له، هذه رحمة أودعها الله قلبك. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. لو كان معايا حق وكلمت حضرتك بقصة هتقول لي مش عاوز يا أخي، مش عاوز الحق اللي معاك
يا أخي النفوة،
بس تنفض رب العزة يقول لي سيدي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم لانفضوا من حولك، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. طيب ده اصول دعويه للمنهج، اصول للمنهج الدعوي. وقال الله عز وجل لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. الله فتسألنا سنصل تبير شكرا عن الشيخ ايه الحكمة دي؟ ما هو كل جزاء الحكمة لا، شوف الحكمة تعريف ايه. يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثاني الحكمة هي قول ما ينبغي، واللفظ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي ليه؟ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها أركان الحكمة العلم والحلم والأناة، عدم العجلة. أركان الحكمة العلم والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها وتعامل هدمها، يعني الحكمة الطيش والعجلة، الطيش والعجلة والجهل. فالحكمة نعمة من أعظم عطاءات الله لمن تحرك للدعوة إلى الله، يجب أن يتحلى بها. فرب العزة يقول لسيد الدعاء يأمره ادعو فعل أمر فعل أمر ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة. أنت تشتد، أنت سليم، أنت ترفع صوتك، أنت تفقد صوتك، أنت أعمل وزنك، أنت تبتدئ، لابد أن تعطي لكل موقف نحتاج إليه.
وده ما تردوش إلا بالعلم.
بالعلم أحسن إلا بالعلم، والعودة إلى منهج سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم للتعرف عليه، لا من اجل الثقافه الذهنيه البارده، ولا من اجل الاستمتاع الثالث. لان احنا ممكن تتم احبابنا واخواتنا الان لما يسمعوا الخلق النبي العظيم عليه الصلاه والسلام الذي يا سلام يا سلام، وبعدين نخرج نتكلم الزكاه يا غثان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نحكي قصة أبي زيد الجلالي مثلا. لا، ده هذا يجب علينا أن نحوله في حياتنا إلى واقع، إلى منهج، إلى عمل. كل من سار على طريق الدعوة إلى الله يجب عليه أن يتحلق بخلق سيد الدعاء. فرب العزة يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا سلام، موعظة هي الموعظة ذاتها بليغة، الموعظة ذاتها كلمة الموعظة موعظة فعل تذكر، لكن مش أي موعظة، لازم تكون حسنة. طب لما تتعرض لموقف للجدال لازم تجادل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويأمر الله جل وعلا نبيين كريمين عظيمين، ألا وهما نبي الله موسى ونبي الله هارون، على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. رب العزة يأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى أكثر أهل الأرض في زمان، إلى فرعون. ليه؟ للدعوة. الله لدعوة فرعون، أي للزمان. فلتتردد بقى لما يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقول ما علمت لكم من إله غيره. ده مش محتاج حكمة بقى، ولا محتاج دين، ده أنا محتاج عنف ومحتاج قسوة ومحتاج ده أكبر أهل الأرض. لا، ومخلي بالك حضرتك أنت في مقام دعوة. وعاوز أقول لإخواننا وأحبابنا وشبابنا، لابد أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، لأن الخلط بينهما خطر. مقام الدعوة ولو كانت لمشرك كافر يجب أن تكون بالحكمة والدين، أما مقام الجهاد فهو القوة والرجولة والغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن الدعوة ولو كانت لفرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف الأمر بقى، اذهبا من دول موسى وهارون. شوف الأمر الرباني: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. سبحان الله، قولا لينا لفرعون. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. جل وعلا تقول له قولا لينا. سيدنا قتادة رضوان الله عليه لما قرأ هذه الآية الكريمة قال: سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا. وقالولي قلت إن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ كيف الفن؟ اللهم إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا خلقه وهذا منهجه، ما أحوجنا إلى أن نرجع إليه وأن نفي
إليه. يشرف على الإسلام، يمتهن الإسلام بالظلم المرض. فإحنا أحرص بأن إحنا نتكلم عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة، أو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة، وده إن شاء الله في الحلقة القادمة هنبني حديثنا ونسمع دعوته.